بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
ذكرنا أن الباح في الصحيحة الثانية في مقامين، الأول في فقه الصحيحة فوصل الكلام في فقه الصحيحة إلى السؤال السادس، وهو قوله عليه السلام: حديث سأله زرارة إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا يعني النجاسة قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. فقد وقع الكلام في أن الشك في قوله إذا شككت في موضع منه هل يراد به الشك البدوي أو الشك المقرون بالعلم الإجمالي؟ وقد سبق أن دفعنا احتمال أن المراد به الشك المقرون بالعلم الإجمالي، وقد قرب السيد الشهيد قدس سره أن المراد بالشك الشك البدوي بقرائن ثلاث: الأولى أن ظاهر لفظ الشك هو الشك البدوي، وبالتالي فلا موجب لرفع اليد عن هذا الظهور وحمله على الشك المقرون بالعلم الإجمالي، ولكن فيه منع هذا الظهور، فإن قوله إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، فإن تقييد الشك بالموضع كما يحتمل أن يراد به الإشارة إلى الفرد الغالب من العلم كما شرحنا في الدرس السابق، يحتمل أن المقصود بهذا التقييد الإشارة للعلم الإجمالي، بمعنى أن أصل الإصابة معلومة وإنما الشك في الموضع لا في أصل الإصابة، فمع ورود هذين الاحتمالين عرفان فلا ظهور لقوله إذا شككت في الشك البدوي. والقرينة الثانية، ذكر أن ظاهر قوله ثم رأيته أن لرؤية النجاسة أثناء الصلاة دخلا في بطلانها، فلو كان المنظور إليه العلم الإجمالي فإن الصلاة باطلة في النجاسة المعلومة بالإجمال، سواء رآها أثناء الصلاة أم لم يرها. فلو كان الملحوظ هو العلم الإجمالي لكان مجرد العلم الإجمالي بالنجاسة كافيا في البطلان، وإن لم يرها أثناء الصلاة، مع أن ظاهر قوله إذا شككت في موضع من ثم رأيته فكذا أن للرؤية دخلان، وهذا لا ينسجم إلا مع إرادة الشك البدوي والبدوي. ويلاحظ عليه أن قوله ثم رأيته ليس ظاهرا في الموضوعية، فلعله ذكر مجاراة للسؤال السائل، حيث قال إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، فقال إذا شككت في موضع من ثم رأيته أعدته، فذكر الرؤية لأن السائل ذكرها في سؤاله لا لموضوعية فيها، وإلا فلو أخذنا بظهور اللفظ في الموضوعية كان مقتضى هذا الظهور دخل تمام الجملة في البطلان لا خصوص الرؤية، بأن يقال ظاهر قوله إذا شككت في موضع من ثم رأيته أن للشك دخلا في البطلان بمقتضى الظهور في الموضوعية، مع أنه لو كان المنظور في الرواية للشك البدوي فإن الشك لا دخل له في البطلان، سواء شك أو لم يشك متى ما رأى النجاسة أثناء الصلاة أعاد صلاته. إذن فالشك لا دخل له، مع أن ظاهر الرواية أن له شنو موضوعيتان. القرينة الثالثة، أنه لو كان المراد بالشك العلم الإجمالي للزم التكرار في الرواية، حيث سبق في أحد الأسئلة أن سأله عن فرض العلم الإجمالي إذ قال فإن ظننت فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه ولم أقدر عليه، يعني على تشخيص الموضع، فلما صليت وجدته، قال تغسله وتعيد، فإن ظاهر الأمر بالغاسل معقدا بالإعادة هو الإرشاد إلى شرطية الطهارة من النجاسة المعلومة بالإجمال، ومقتضى ذلك أنه لو صلى مع هذه النجاسة المعلومة بالإجمال كانت صلاته باطلة. فلو كان الملحوظ في الفقرة الأخيرة فرض العلم الإجمالي أيضا للزم التكرار في مثالها. ولكن يمكن القول بأنه حيث لم يصدر هذا من الإمام ابتداءً فلا يلزم معذور التكرار، فإن السائل هو الذي سأل فقال إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، فأجاب عليه السلام بأنه إن كنت مسبوقا بالعلم الإجمالي أعدت الصلاة كما سبق بيانه، وإلا فليس عليك الإعادة. فإقحام الفرض الأخير في العلم الإجمالي لأجل أن السائل سأل ما يرتبط به لا لأنه أعاده عليه السلام ابتداء كي يرد محذور التكرار. والله متوجه ما متوجه، ما شاء الله من الأسئلة اللي صدرت من زرارة هي أسئلة شنو بدوية وعادية. ليس دائما الفقهاء يسألون عن أنفسهم، لعلهم ينقلون أسئلة، وفي عدة مجالس وجمعها زرارة في هذا المقام. هذا من باب الجمع في الرواية لا من باب الجمع في المروي، لعله روايات متعددة جمعها زرارة في هذه الرواية الواحدة. فالصحيح في أن المراد بالشك الشك البدوي وقوله في الذهن، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته، يعني غسلت الموضع وبنيت على الصلاة. لماذا؟ لأنك لا تدري، لعله شيء أوقع عليه. فإن ظاهر الذيل أن الميزان في البطلان أن يدري أنه نجاسة سابقة، فبما أن ظاهر الذيل أن تمام المناط في بطلان الصلاة أن يدري أن هذه النجاسة سابقة على الصلاة، فظاهر ذلك أن الملحوظ في الفرض فرض الشك البدوي، وإلا لو كان الملحوظ هو العلم الإجمالي لكان هو الدخيل في البطلان لا رؤية الدم أثناء الصلاة. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. المطلب الثاني، ذكر الشيخ الأعظم قدس سره في الرسائل بأنه قد يقال هناك تهافت بين جواب السؤال الثالث وجواب السؤال السادس، ففي جواب السؤال الثالث سأله عمن صلى في النجاسة ولم يعلم إلا بعد الفراغ، فأجاب عليه السلام بصحة صلاته، بينما في السؤال السادس حيث سأله عمن صلى بعض الصلاة في النجاسة ثم علم بها أثناء الصلاة فأجاب بالبطلان. فإذا كان وقوع تمام الصلاة في النجاسة المجهولة ليس مبطلان، فمن باب أولى أن يكون وقوع بعضها في النجاسة المجهولة غير مبطل، مع أنه عليه السلام أجاب بأنه لو علم أن بعضها وقع مع النجاسة الواقعية لكان شنو؟ مبطلان. وأجاب سيدنا قدس سره في مصباح الأصول بأننا لا نعلم ملاكات الأحكام كي نقول بأن وقوع الصلاة، يا شيخ المكراني، وقوع تمام الصلاة في النجاسة المجهولة دال بالأولوية على عدم بطلان وقوع بعض الصلاة في النجاسة المجهولة. لا علم لنا بالأحكام يا شيخ إبراهيم المشهدي بملاكات الأحكام، ولكن مدعى الشيخ الأعظم هو التهافت في الظهور لا التهافت في المضمون، فإن دلالة الأولوية مرتبة من مراتب الظهور، فإذا دلت الفقرة الثالثة في الرواية بالمطابقة على أن وقوع تمام الصلاة في النجاسة المجهولة غير مبطل، فقد كان ظاهرها عرفا ومن باب الدلالة الالتزامية الواضحة أن وقوع بعضها في النجاسة المجهولة غير مبطل، فظهور تضمن شنو دلالة التزامية الأولوية شيخنا متضمن، فشيخنا الدلالة الالتزامية مو بعضها أو كلها، الدلالة هذا ذاكرين في المعالم سمي مفهوم الموافقة مقابل مفهوم مخالفة، الدلالة الأولوية من سنخ المفهوم يعني من سنخ الدلالة الالتزامية العرفية. فإذا كان ظاهر الفقرة الثالثة بالأولوية أي الدلالة الالتزامية، عدم بطلان الصلاة لو وقع بعضها مع النجاسة المجهولة، كان ذلك مضاربا ومصادما لظهور الفقرة الأخيرة في البطلان. وهذا مما يوجب إجمال الرواية لتعارض ظهوراتها. فالصحيح أن يقال ليس المدعى هو أن وقوع بعض الصلاة في النجاسة المجهولة مبطل، كي يقال بأنه مناف لما مضى. ولذلك لو أنه صلى ركعة مع نجاسة مجهولة ثم أطارت الريح بعد هذه الركعة الثوب النجس، فصلى بقية الصلاة من دون ثوب نجس، ثم علم بعد الصلاة أن ركعة منها وقعت مع نجاسة، لكانت صلاته صحيحة. إنما المدعى أن العلم بسبق النجاسة أثناء الصلاة هو المبطل، لا وقوع بعض الصلاة في نجاسة مجهولة، بل من علم بأن هذه النجاسة الموجودة سابقة على الصلاة، فإن المبطل علمه بها أثناء الصلاة لا وقوع بعضها في النجاسة المجهولة. هذا ليس للفراغ، ولهذا قلنا المسألة لو علم أن بعض الصلاة وقعت في النجاسة المجهولة لكن في أثناء الصلاة طار الثوب وما علم به إلا بعد الصلاة، كلام أن العلم أثناء الصلاة هو المانع، فلا منافاة بين الأمرين بأن يقال وقوع تمام الصلاة أو بعضها في النجاسة المجهولة غير مبطل، والعلم بسبق النجاسة على الصلاة سواء كان هذا العلم قبل الصلاة أو أثناءها يكون شنو؟ مبطلا، ولا يكون هناك تهافت بين هذين المدلولين. هذا المطلب الثاني. المطلب الثاني إذا شك في أن ثوبه طاهر أم لا فأجرى استصحاب الطهارة، فتبين بعد الصلاة أنه نجس، فهل الاستصحاب يفيد الطهارة الظاهرية أم الطهارة الواقعية؟ وهذا يبتني على تحديد ما هو المانع من صحة الصلاة، فهل المانع من صحة الصلاة النجاسة المعلومة بحيث يكون المانع مركبا من جزئين، وجود النجاسة واقعا والعلم بها؟ فإذا كان المانع كذلك فإن استصحاب عدم النجاسة إنما ينفي وجود النجاسة شنو؟ ظاهرا لا واقعا، فلا يترتب على الاستصحاب سوى قولوا ياي الطهارة الظاهرية، لأنه نفى أحد جزئي المانع نفيا ظاهريا. أما إذا قلنا بأن المانع من صحة الصلاة العلم بسبق النجاسة لا النجاسة المعلومة، فتمام المناط في المانعية هو العلم بسبق النجاسة، فلا محالة حينئذ إذا شك في وجود النجاسة وعدمها فإن نفس الشك محقق للطهارة الواقعية من دون حاجة إلى الاستصحاب. إنما يكون استصحاب عدم النجاسة علما بالطهارة، وإلا يعني هذه زيادة على ما هو المعتبر، يكون استصحاب عدم النجاسة علما بالطهارة وإلا فنفس الشك محقق للطهارة الواقعية، لأن تمام المناط في المانعية هو العلم بسبق النجاسة. ولأجل ذلك لو انكشف له أنه صلى بعض الصلاة، انكشف له أثناء الصلاة، إذا انكشف له أثناء الصلاة أنه صلى الركعة الأولى مع النجاسة وقد كان بانيا على الاستصحاب، فإن قلنا بأن الاستصحاب محقق للطهارة الظاهرية فإجزاء الصلاة يبتني على البحث في باب الإجزاء، وهو إجزاء الظاهري عن الواقعي، بخلاف ما لو قلنا بأن الاستصحاب مؤكد للطهارة الواقعية وموجب للعلم بها، فإن صلاته شنو؟ صحيحة بلا حاجة لما ذكر في بحث الإجزاء. فافهموا
الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.